الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مساء جديد من مساءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، مشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. فباسمكم ورحبوا بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
حيا الله جميع الأخوة.
الله يحييك بارك فيك. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة سلمكم الله، حديثنا في مستهل هذه الحلقة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وما أكثر نعم الله علينا، عن أمر متعلق بحياتنا يا شيخ، نريد ونحن نعيشه هذه الأيام بحمد الله تعالى. نريد أن نقف يا شيخ مع المطر، وما يشرع قوله، ما الذي يشرع فعله أيضا عند نزول المطر، عند سماع الرعد، عند مشاهدة البرق، حفظكم الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذه الخيرات والبركات والرحمات التي تنزلت على بلادنا المباركة وعلى أيضا الدول العربية المجاورة. نحمد الله عز وجل على فضله، ونسأل الله أن يجعل هذه الأمطار الغزيرة مباركة نافعة، وأن يجعلها عطاء عن رضا، وأن يجعلها صيبا نافعا، وأن يجعلها سبحانه وتعالى عونا على طاعته ومتاعا إلهي، وأن يتبعها بخير منها، وأن يبارك فيها وينبت بها الشجر ويدر بها الضرع ويعين بها عباده على طاعته وشكره وحسن عبادته سبحانه. أولا، هذه الأمطار التي جاءتنا في هذا التوقيت لم تكن معتادة في بلادنا، وبهذه الكثرة والغزارة والعموم سبحان الله. نحن الآن منذ حوالي 3 أسابيع والأمطار لله الحمد تكاد تعم كل أرجاء هذا الوطن الغالي المبارك، وموعودون أيضا بخير. يعني الحمد لله كلام المتخصصين في الفلك وعلوم الطقس والفضاء، يعني حسب ما سمعت من بعضهم أن هذه الأمطار ربما تستمر إلى منتصف شهر مايو الذي نعيشه، أو ربما تزيد إلى نهاية الشهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذا كله عونا على طاعته. الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن في آيات كثيرة أن المطر رزق، وأنه رحمة وبركة، كل وصفه بهذه الأوصاف العظيمة سبحان الله. قالوا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شكر رزقكم، ومن الرزق المطر العظيم. وبين عز وجل أن هذا الماء ماء مبارك نزله من السماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. بل أعجب من هذا كله قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة للمخلوقات بغير هذا الماء، كل شيء لا يمكن أن يعيش ويحيا من دون هذا الماء سبحان الله. أصل خلقة هؤلاء الأحياء من الإنس والجن والشجر والنبات وحتى الحشرات والحيوانات وغيرها كلها من ماء، كلها خلقت من ماء سبحان الله، شيء عجب. لا يمكن أيضا أن تعيش وتبقى إلا بالماء. ولهذا سبحان الله ورد في الحديث الصحيح، وهذا يدلك على عظم هذه النعمة التي لكثرتها وإلفنا لها وتعودنا عليها وكونها والله الحمد متوفرة بين أيدينا كل وقت، يعني نعمة الماء، نسينا هذه النعمة وقصرنا والله كثيرا في شكرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين يبعث الله عز وجل عباده يوم القيامة، يأتي بعبده فيعرفه بنعمه فيقول له ألم أروك من الماء البارد. سبحان الله، بدأ بهذه النعمة دون سائر النعم، ألم أروك من الماء البارد. تخيل يا أخي حال الإنسان حينما يكون في غاية العطش وليس عنده ماء، استعد النبي الدنيا وما فيها بشربة ماء. دخل أحد العلماء على هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه، هذا الخليفة الإمام المجاهد والذي كان يحج عاما ويغزو عاما، فاتته مرة صلاة العصر مع الجماعة رضي الله عنه ورحمه، ليس من عادته. فغضب هذا العالم، هذا أمير المؤمنين وهو قدوة الناس ومقدمهم، كيف يتأخر عن صلاة العصر مع الجماعة؟ فدخل عليه وإذا به على كرسيه ودعا بشربة ماء، فقال على رسلك يا أمير المؤمنين انتظر، لو كنت في أرض فلا وأنت تتلمض من العطش وجيء لك بهذا الكوب من الماء وقيل لك لن نعطيك إياه إلا بنصف ملكك، أكنت تعطيهم نصف ملكك؟ قال نعم ولا أتردد. قال لو شربته ثم حبس هذا الماء في مثانتك ومنعت من إخراجه وقيل لك لن نخرجه أو لن نخرجه منك هذا البلاء إلا بالنصف الآخر، أكنت تعطيهم؟ قال نعم ولا أتردد. قال سبحان الله، ملك لا يساوي كأس ماء أو كوب ماء، ملك لا يساوي كوب ماء يمنعك من الصلاة مع الجماعة. فأطرق رأسه أخذ يبكي، سبحان الله يا أخي، هذا يقول من النعم العظيمة التي لك توفرها ولله الحمد وكثرة إلفنا لها وتعودنا عليها نسيناها وقصرنا والله في شكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح خرج مرة وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، شدة الجوع، فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حر الظهيرة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال يا رسول الله الجوع، قال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما. ثم قال لهم تعالوا بنا إلى أبي أيوب الأنصاري، وكان عنده مزرعة فيها نخل وماء طيب، وكان رجلا كريما رضي الله عنه، ومزرعة مجاورة للمسجد، فجاءوا إليه فعرف أنه ما جاءوا لهذه الساعة إلا للجوع، فرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه وقال من في الأرض خير مني أضيافا رضي الله عنه، وصدق هم خير من يمشي على ظهر الأرض عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فذهب مباشرة وقطع لهما عذق نخل، القنو النخل، ثم وضعه بين أيديهم وجاء بالماء البارد وضعه أيضا عندهم، وذهب مباشرة وذبح عناقا وشواها جعلها حنيدة، فأكلوا من هذا التمر، وكان العذق كما جاء في الحديث ثلاثة أجزاء، بسر ورطب وتمر. ثم جاء لهم أيضا بذلك التيس المشوي، فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه ماء بارد وظل بارد وتمر ورطب وبسر ولحم، والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، يعني عن شكر هذا النعيم. وهذا معنى قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لتسألن عن شكر هذا النعيم. هل استعنتم به على طاعة الله عز وجل وشكرتم هذه النعمة بقلوبكم أولا ثم بألسنتكم ثم بأفعالكم وجوارحكم؟ فلا بد من هذه الأمور الثلاثة كلها، وهي أركان الشكر، الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب هو اعترافك بنعمة الله عز وجل وامتلاء قلبك بمحبة عز وجل والاعتراف بنعمه والامتنان له سبحانه وتعالى. الشكر باللسان أن تشكر الله على هذه النعمة بلسانك، كما ثبت في الحديث الصحيح لمن أشرب ماء وأكل طعاما أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. هذا الشكر باللسان، والأحاديث في هذا معروفة كثيرة أيضا، وهو أعظم الأركان الشكر والذي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، الشكر بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كثير من الناس يعترف بهذه النعم بقلبه ويحمد الله عز وجل ويشكره بلسانه، لكنه مع الأسف مقصر في الصلاة، عاق لوالديه، قاطع لرحمه، ربما يأكل الربا ويأخذ الرشاوة ويأكل أموال الناس بالباطل وأنواع الحيل، لا يتورع والعياذ بالله عن ظلم الناس في أموالهم في أعراضهم في أبدانهم، يتساهل بالغيبة وهي من أكبر الكبائر، بالنميمة والإفساد في الأرض، يتساهل بالحسد وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء والأرض، وهو من أعظم أسباب الارتكاب الجرائم والمظالم بأنواعها، ويكون بذلك قد قصر في نعم الله. كل نعم الله، نعمة الإسلام وهي أعظم النعم، نعمة السمع والبصر والكلام والمشي والعقل ونعمة الأكل والشرب وغير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وكما قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحمد الله عز وجل الذي لا نكافي نعمه سبحانه وتعالى، لأن المطر نعمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بالمطر فرحا شديدا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أول ما ينزل المطر يخرج حاسر الرأس ويتلقى المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، وكان يدعو ويقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا كثيرا نافعا، سبحان الله، اللهم صيبا نافعا. كان أيضا، وهذا ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين، أنه إذا كانوا إذا سمعوا البرق يقولوا الرعد، يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا أخذوه من قول الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كان أيضا ورد عن بعض السلف إذا رأوا البرق قالوا: سبحان خالق النور. كل هذا مما ينبغي أن يتعلمه المسلم ويفعله، وهو من شكر الله عز وجل والتفكر بهذه الآية العظيمة. أيضا قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نحن ذكرنا أول كل المخلوقات سبحان الله الحية خلقت من ماء كلها، وهذا يعني شيء عجب، ولا تعيش وتستمر وتنمو وتبقى إلا بالماء سبحان الله. أضف إلى ذلك سبحان الله إذا نزل المطر، انظر حال الناس حولنا اليوم، كيف الفرحة تغمر النفوس، وهذا الانتعاش الذي تبتهج به القلوب عند الصغير والكبير والرجل والمرأة، سبحان الله شيء عجيب، حياة فعلا يحيي النفوس يحيي البلاد. تأمل أيضا المدن التي تعيش على ضفاف الأنهار وشواطئ البحار، كيف تكون سبحان الله الحركة السياحية والتجارية وفرح الناس فيها وحركة العمران والزراعة بأنواعها، بخلاف الأراضي القاحلة المجدبة لا تكاد تجد فيها طيرا ولا إنسانا ولا حيوانا، سبحان الله يا أخي. إذن الماء حياة، حياة عظيمة وعجيبة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه جعل تقريبا ثلثي الأرض أو ثلاثة أرباع الأرض ماء، سبحان الله يا أخي، شيء عجيب. الكرة الأرضية، لأن هذا المطر الذي أيضا نجده الله عز وجل يخلقه وينشئه من البحار سبحان الله، ثم يجري سبحانه وتعالى ويسوقه إلى البلاد الجدباء ويصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى. من الآيات التي ينبغي أن نتوقف عندها ولعلي أختم بها حتى لا نأخذ وقت المشاهدين، وهي يعني عظيمة وجليلة وينبغي التفكر فيها، هذا المثل العظيم الذي ضربه الله عز وجل للمؤمن الصادق وللعالم الرباني والكافر الذي حرم نعمة الإيمان أو الجاهل الذي حرم نعمة العلم والفقه في الدين. يقول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل لا إله إلا الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يعني وهو الماء مطر فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أولا في أول الآية، أريد أن الآية عظيمة والحديث عنها يطول، أريد أن نقف وقفتين فقط. قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها. طبعا السيل نعمة وخير ورحمة وبركة ورزق كما جاء في الآيات والأحاديث وكما يشاهد الناس أثاره، لكن هل كل البلدان في الأرض على نسبة واحدة في الفوز بهذه الأمطار والخيرات؟ لا، يوجد بلاد تموت من العطش فيها البهائم، وربما يموت الإنسان بسبب العطش، وبلاد تغرق بهذه الأمطار، سبحان الله. كذلك أهل الإيمان وأهل العلم والبصيرة في الدين، كل يرزق بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى له. أنزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها، تجد واديا مليئا بالمياه، وربما يظل مدة طويلة ينفع الله عز وجل به الناس والبهائم والأشجار والنباتات، وبعض الأودية قد تسير ساعة أو ساعتين ثم تتوقف، أو قد يكون الماء فيها يسيرا قليلا. فهذا سبحان الله مثل العالم المتبحر الذي هو كالوادي العريض أو النهر الجاري الذي لا يكاد ينضب حتى تنتهي حياته وهو كذلك، ومثل من هو دونه من طلاب العلم أو العلماء، سبحان الله كلهم بقدره، سبحان الله. ثم المثل الآخر وهو الوقفة الثانية التي أريد أقف عندها، هذا السيل العظيم، هذه الرحمة الجليلة والبركة والرزق الذي هو المطر، يحمل في طريقه أثناء جريانه زبدا يربو على سطحه، يربو على سطحه، وهو الغثاء الأبيض الذي يكون فوق السيل وعلى شواطئ الأنهار والوديان في جنباتها. هذا ليس له قيمة ولا فائدة، مع أنه يجري مع هذا الماء المبارك الذي لا حياة للناس والبهائم والنباتات من دونه، سبحان الله. فشتان بينهما، ثم إن هذا الزبد أيضا لا ينكث طويلا، يتلاشى شيئا فشيئا حتى يذهب، وأما المطر فيبقى، ربما يظل أنهارا جارية لا تتوقف أبدا، أو يكون وديانا تظل مدة طويلة ينتفع الناس بها، أو ينزل في الأرض فينفع الله به عز وجل الخلق وهو في باطن الأرض، سبحان الله، يكنزه الله سبحانه وتعالى للخلق في باطن الأرض ربما لقرون من الزمن، سبحان الله، لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وما أنتم له بخازنين، الله سبحانه وتعالى فهو نافع حيث محل، فوق الأرض أو في قاع الأرض وفي باطنها. أما الزبد فيذهب ويتلاشى خلال أيام ربما ساعات. هذا مثل الحق والباطل، الباطل قد ينتفش ويعلو في الظاهر أمام الناس، لكنه كالزبد كالغثاء الذي يتلاشى شيئا فشيئا ثم يذهب، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فإنه ثابت وباق بإذن الله، وينفع الله عز وجل به العالم. ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو المطر فيمكث بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
أحسن الله إليكم الشيخ، وجزاكم خيرا وبارك فيما قلتم ونفع به. أنتقل من الأسئلة يا شيخ، هنا إحدى الأخوات تقول بأنها أحيانا تطلب من إحدى زميلاتها أن تشتري لها بضاعة أو سلعة، تقول فتكون مثلا قيمتها 50 ريالا، تقول أنا أعطيها 100 ولا يكون معها باقي، وأقول تأتينا بالباقي غدا أو بعد غد، تقول إحدى الأخوات قالت بأن هذا لا يجوز.
نعم، هذا يحصل كثيرا وسئلت عنه كثيرا. قد يذهب الإنسان أحيانا للبقالة أو الدكان أيا كان المعروض فيه من السلع، ويعطيه مثلا 500 ريال والمطلوب منه 300 ريال، يقول ليس عندي 100، لعلك تمر علي بعد ساعة أو غدا وأعطيك إياها. فبعض الناس يظن أن هذا من الصرف، كأنك صرفت الآن 500 ريال بثلاثمائة ريال، يعني أو بقي يعني 200، أعطيته 300 وبقي لك 200، وأخرت قبض 200 إلى وقت متأخر. ونحن نعرف أن الصرف إذا كان من نفس اتحد الجنس والعلة، يعني من نفس النقد، فيجب فيه التقابض ويجب فيه التساوي أيضا، هذا بالنسبة للصرف. وإذا كان اختلف الجنس مثلا ريال بدولار أو بجنيه وغيره، يجب التقابض في المجلس كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن يقول هذا ليس من باب الصرف. لماذا؟ لأن الصرف غير مقصود، أنا ما أعطيته 500 لكي يصرف لي ويعطيني 200، فالصرف هنا غير مقصود، وإنما هذا من باب الوفاء، أنت أعطيته الآن قيمة السلعة التي اشتريتها منه، لكن لم يبقى معه صرف يستطيع أن أرده إليك. أحيانا مثلا تعطيه 100 ريال والسلعة التي اشتريتها بتسعين ريالا بقي عشرة ريالات ليس عنده عشرة، قال أبشر أتي بها لك إن شاء الله بعد ساعة أو غدا أو تمر عليه وأعطيك إياها. الصرف غير مقصود للطرفين وليس هذا محل صرافة أصلا، وأنا ما ذهبت لهذا الدكان لكي أقوم بعملية الصرافة، إنما هذا من باب سداد السلعة فهو من باب الوفاء في إعطاء الشخص قيمة السلعة اشتريتها منه، والباقي يكون أمانة عنده يرده إلي متى ما تيسر له الصرف. إذن الصرف غير مقصود هنا، ولذلك لا نعامله معاملة الصرف. صحيح أنه في ظاهر نوع مصارفة، أعطيته 500 وأخذ 300 قيمة السلعة وبقي لي 200 ريال، فيقول كيف يعني ما صار يدا بيد لم يسلمني واستلم مني، نقول نعم لكنك لم تقصد الصرف، الصرف هنا غير مقصود غير مقصود، فلا حرج إن شاء الله فيها.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقلت صلاة أم علي من العراق، تفضل يا أم علي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
شيخ احنا عندنا بالعراق نظام القرآن.
أيوة.
نظام
شيخ احنا عندنا بالعراق نظام القرآن بالحج.
نعم.
كل خمس سنوات يطلع نظام القرآن.
نعم.
فأنا طلعتني بالقرآن ويا زوجي، وزوجي الله يرحمه توفى.
نعم.
وبعد ما عندي أي محرم أروح له، أنا عمري 53 سنة. طيب. أنت... يعني مو بالسعودية كل خمس سنوات تطلع نظام.
طيب يعني أنت ما حجيتي أبد، ما حجيتي فريضة، حجيتي
لا والله ما حجينا هذا الفرض يعني.
لكن يا أم علي يعني هل النظام يسمح تأخذين معك أحد من محارمك، أخيك أو عمك؟
أبد لا يقبلون أي محرم، أنا ما عندي أي محرم، ما عندي، عندي بس أولادي صغار اثنين.
لكن قرابتك الآخرون كعمك وجدك وأبيك
وأخوك؟
أي أحد ما عندي يا شيخ، أي أحد ما عندي.
طيب تسمعين الإجابة أختي أم علي، شكرا لك يا أم علي.
شكرا
لك.
تجيبها.
طيب نأخذ اتصال شيخ أليه. الأخ هشام، تفضل أخي هشام. من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله هشام.
جزاك الله الخير الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. معلش يا أخي بس عندي استفسار يا شيخ.
تفضل.
الوالد كان وعيال كان في العملية ما كان بيصوم.
ما كان يصوم؟
ما كان يصوم أيوة.
نعم.
قبل سنة من السنين أنا طلعت عليه وهو كان صادق 11 يوم، طلعت عليه الزكاة. الفطرة.
أيوة. نعم. الكفارة.
الكفارة.
أيوة الكفارة.
طيب.
وسألت شيخ أنا واحد ما منزل، قال لي يا أخي ما يجوز.
ما يجوز.
لا أيوة. أبوك موجود الآن.
الموجود أي الحمد لله.
هل يستطيع الصوم؟
لا لا ما يقدر يستطيع الصوم.
ما يستطيع لمرضه أو كبر
كباره أو ماله؟
لا لمرض، عمل عملية قبل كده ومريض.
يعني أخي هشام لا يمكن أن يصوم مستقبلا أبدا؟
والله أعلم.
أها
طيب.
والحين هو بنفس مرضه طيب هنا ومشي السودان، مشي استغرب السودان. وانا دار اشوف اللي نايب من خير في الشهر رمضان المقبل الواحد
رمضان القادم
رمضان القادم ربنا حيانا ان شاء الله.
هل يستطيع ان يصوم رمضان القادم؟
والله ما ظنيت، لانه اصلا هو مريض وعقليته ذاته ما
معنا الحين. عقله ليس معه عقله؟
ايوه يعني ما تمام عقليته ما
كيف؟
يعني اخي هشام هو لا يعرف الذين حوله مثلا؟
يعني بعض مرات بيعرف بعض مرات يعني بتغير
يعني كبير في السن.
كبير في السن. نعم هو كبير في السن.
ايوه كبير في السن.
كبير ومريض يجمع بين كبر ومرض.
خير ان شاء الله،
شكر الله له بخير. تسمع الإجابة اخي هشام
ان شاء الله بالله دولهم بالشفاء ان شاء الله.
اسال الله ان يشفيه يا اخي والعافيه.
اللهم امين. شكرا لك اخي هشام. الاخ خالد من الجزائر، تفضل اخي خالد. اخي خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي خالد، تفضل.
لدي سؤال شيخ.
تفضل، ما السؤال؟
لقد اقترضت مال مبلغ مالي لكي أبني سكنا.
نعم.
ولكن أنا المبلغ مبلغ ربوي.
كيف مبلغ ربوي؟
يعني اقترضته.
يعني أخي خالد
أنت تقصد بأن نعم. هذا المبلغ لشخص هو مرابي مثلا أم أنت أخذته بفائدة؟
بفائدة
أخذته بفائدة. طيب
أخذته من البنك ولا من وين؟
من شخص. من شخص ها؟
من البنك. من البنك يعني صندوق توفير لدينا هنا في
الجزائر. من اقترضته من البنك؟
لكي أبني به مسكنا.
طيب هنا لازم نسأل عنه معاملة.
لكن يا أستاذ خالد.
اسمع أخي خالد.
خالد الله يحفظك. هذا البنك أعطاك المال بيدك أو بنى لك البيت وأخذ منك الأجرة؟
لا بنيته بيدي يعني أنا أخذت المال لكي أبني مسكن.
أيوة هو أعطاك نقودا.
نقود نعم.
أي وطلب منك أن تسدد أكثر مما أعطاك ها؟
نعم.
طيب وجيب.
أنا سجلت الشعب أكثر من
طيب.
فائدة.
طيب أبشر.
واضح واضح أخي خالد تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك أخي خالد. الأخت عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
كيف الحال؟
الله يحييك ويبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا عبد العزيز تفضلي. الله
يحييك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا شيخ عندي مشكلة في مع زوجي وأبغى أعطيك أن تعطيني نصيحة وكذا.
طيب تفضلي.
تفضلي عبد العزيز.
الله يعطيكم العافية. زوجي إنسان سيء الأخلاق جدا جدا جدا. معاملته معي أنا أولادي شيء ما تتصور يا شيخ. يحرق الأولاد يعذبني أخف البنات يعذبني.
لون عفوا أم عبد العزيز كيف يحرق الأولاد كيف؟
يحرقهم أو يحرجهم؟
يحرق البنات يعني يحرق يديهم بالنار.
أعوذ
بالله. إذا بغوا سوق ولا بغينا حاجة ولا شيء يعني أخف إذا كان زعلان.
أم اهدأ يا أم عبد العزيز حتى بس نسمع بوضوح. أم عبد العزيز. طيب شيخ خليت تتواصل في البرنامج.
يا أم عبد العزيز.
أم عبد العزيز اسمعي.
أنت في السعودية يا أم عبد العزيز؟
أم عبد العزيز.
أيوة أسمعك.
طيب أرجوك تكلميني
بعد البرنامج بإذن الله.
لكي إن شاء الله يعني أنا سأجيبك الآن جوابا عاما لكن إذا كان الرجل لا ينفع معه النصح فيمكن هيئة حقوق الإنسان تتدخل في الموضوع.
طيب يا شيخ كيف أكلمك بعد
البرنامج؟ خذي التليفون من الإخوان كلميهم بعد نهاية البرنامج بإذن الله عن نفس الرقم. طيب أو الآن خليك مع الإخوان يعطونك الرقم أختي مع عبد العزيز واتصلي على الشيخ بعد البرنامج بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا لك يا مع عبد العزيز.
أحاول
وأعانك الله. طيب صاحب الفضيلة هل الأخت أم علي من العراق يعني هي الآن بعد أن توفي زوجها تقول بأنه ليس لها أحد من محارمها ليس لها إلا أبناء صغار وهي ما حجت حجة الإسلام الفريضة وقد بلغت الآن 53 شيخ ماذا عليها؟
نعم يعني الإشكالية حقيقة في حال إخوان في نعم. الدول الإسلامية
فرصة لا
تتكرر الإسلامية نعم. فرصة أن تأتيه القرعة من أصعب الأشياء
نعم.
فكونها الآن يعني حصلت هذه الفرصة نعم. لو فوتتها ربما لا تأتي مرة أخرى
نعم.
فأنا قلت أجتهد في البحث عن محرم من محارمها كأخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها أو أبيها أو جدها ويكون بديلا عن زوجها وتقنع السلطات هناك بأن هذا هو محرمها وزوجها توفي فإن تيسر هذا فالحمد لله حلت المشكلة. إذا كان الأمر كما ذكرت يعني كأنها مقطوعة من شجرة
نعم
ليس لها محال هكذا
نعم
كأني فهمت منها
نعم هذا الذي قال
وأولادها صغار فإن تيسر لها السفر مع نساء مأمونات
نعم
والقيم عليهن أيضا إنسان مأمون وموثوق فمن العلماء وهو المشهور في مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه إذا كانت مع رفقة مأمونة والطريق مأمون والسفر للحج فإنه يجوز لها ذلك وقالوا إن الغرض من المحرم الذي جاءت به النصوص هو الأمن على المرأة من الفتنة فإذا أمنت الفتنة بوجود نساء موثوقات معها والطريق مأمون والقيم عليهن أيضا معروف بالصلاح والاستقامة والمرأة أيضا صالحة وحريصة على الحشمة والعفة والبعد عن مواطن الفتنة فيرجى إن شاء الله يعني أنه لا يمسها سوء فمن العلماء من يجيز لها ذلك بل منهم من يرى وجوب الحج عليها إذا وجدت الرفقة المأمونة كما ذكرت ولهذا ما دام أن هذه الفرصة قد لا تعود بالنسبة لها وهي أيضا يعني في 53 كما ذكرت تجتهد في البحث عن محرم تيسر لها فإن لم يتيسر فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليها في الذهاب مع حملة موثوقة يكون فيها نساء مأمونات، والقيم عليهن أيضا معروفين بالصلاح والاستقامة، وأيضا تكون حذرة وحريصة على تجنب مواطن الفتنة. صلى الله أن يحفظها ويتقبل منها ومن وسائر المسلمين.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ هشام من السعودية سأل عن حال والده، يقول هو كبير في السن ومريض، يعني يجمع بين كبر ومرض، يقول وأجر عملية العام الفائت وما صام وأخرج الكفارة، هناك يقول
يظهر لي
نعم. لا يجوز يا شيخ. نعم. ويسأل عن رمضان القادم.
أي نعم. الذي فعلته يا أخ هشام وفقك الله هو الصواب.
نعم.
يعني والدك جمع بين المرض وبين كبر نعم. السن.
صحيح.
والله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة لمن كان مرضه يرجى برؤه أو كان مسافرا وسيعود إلى وطنه، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يكفر ويترك القضاء، بل يجب عليه إذا زال عذره من مرض أو سفر أن يصوم ما عليه. لكن إن كان عاجزا عن الصوم مثل حال والده، فالله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولهذا الذي فعلته وهو إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها هو الواجب عليه حتى في رمضان القادم أيضا.
نعم.
يظهر لي من ما شرحه الأخ هشام أنه كبير في السن.
نعم.
ولذلك وصل إلى حد الخرف نوعا ما.
نعم.
فهذا لا يلزمه الصوم، ولا أيضا يجوز لأهله أن يمنعوا عنه الطعام والشرب ويشقوا عليه، وقد وسع الله سبحانه وتعالى.
الحمد
لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته، وقال في حق ذاك الرجل الذي صام في السفر وأغمي عليه غضب عليه الصلاة والسلام لما رأه قد ظلل عليه واجتمع عليه الناس، قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر، وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. ولهذا قال العلماء إذا كان الصوم يضر الإنسان إما لكبر سنه أو لمرضه، والصوم قد يزيد في مرضه أو يؤخر برأه، فالصوم حرام عليه ويأثم لو صام، كونه يتحامل على نفسه ويصوم هو آثم، ويكون الفطر واجبا في حقه. فإن كان مرضه كما ذكرت لا يرجى برؤه، أو كان كبيرا في السن فإنه يعني معناه لا يستطيع الصوم في حاضرا ولا مستقبلا، والواجب عليه في هذه الحال هو الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهم أول الأمر. أول ما فرض الصيام سبحان الله كان كل مكلف مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا لسنة واحدة للسنة الثانية من الهجرة. ثم نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر
فليصوم،
فصار واجبا على كل قادر مقيم، يعني توفرت فيه الشروط الستة المعروفة في وجوب الصوم. فالذي يظهر من حال والده حفظه الله وشفاه وجميع مرضى المسلمين أنه غير قادر على الصوم لا حاضرا ولا مستقبلا، ولهذا الواجب أن يطعم عنه وقد حصل.
نعم.
والإطعام كما قال الله عز وجل طعام مسكين، وهو نصف صاع عن كل يوم، وهو يعادل كيلو وربع.
نعم.
من طعام البلد من الرز أو من البر أو التمر أو الشعير أو غير ذلك ما يأكله الناس عادة.
الحمد لله.
هذا هو الواجب عليه بحسب الأيام التي عليه. وإن كان والده وصل إلى مرحلة الخرف وهو
نعم.
يبدو لي أشار لهذا
نعم.
أحيانا أي نعم، فالمخرف حكمه حكم الصبي غير المميز، لا يلزمه صيام ولا إطعام.
نعم.
هذه مهمة جدا، يعني إذا وصل لمرحلة الخرف التام لا يدري عن شيء، فهذا لا يلزمه صيام ولا إطعام. ومن الأخطاء الفادحة عند بعض الناس بسبب جهله أنه قد يكون عندهم شيخ كبير قد وصل مرحلة التخريف والهذيان، فإذا جاء رمضان منعوا المسكين عنه الطعام والشراب حتى يفطروا في المساء، لا يجوز هذا يا أخي، حرام، وهو لا يستفيد من هذا الصوم شيئا، لأن كل العبادات لا تصح إلا بنية، وهذا الذي زال عقله يا أخي بالخرف والهذيان لا ينوي شيئا ولا يدري لما منع عنه الطعام أو في النهار وأعطيه في الليل، هذا لا يجوز يا أخي منع الطعام والشراب عنه، بل لا يجوز يعني أن يصوموه وهم آثمون، يجب أن يفطر، ويجب على أهله أيضا يمكنوه من الطعام والشراب. فأقول بالنسبة لوالده إذا كان قد وصل مرحلة الخرف التام فهذا لا صيام عليه ولا إطعام ولا إثم ولله الحمد. إن كان يهذي أحيانا بعض الأيام ويفيق أحيانا وهو قادر على الصوم يلزمه الصوم حال إفاقته ويسقط عنه حال هذيان، حتى قال العلماء لو الأفاق أول النهار فيمسك، ثم إذا بدأ بالهذيان في آخر النهار أعطوه الطعام والشرب، وهذا الواجب عليه، لا يلزمه شيء آخر معه. شوف رحمة الله عز وجل. والصلاة كذلك، افرض أنه وقت صلاة الظهر رجع معه عقله وأصبح يفهم، ولو قيل له الآن وقت الظهر لفهم، هو يلزمه أن يصلي الظهر، فلما جاء وقت العصر أو المغرب ذهب عقله وبدأ يهدي. لا يجوز لهم أن يلزموه بقضاء هذه الصلاة، لأن حكمه حكم المجنون أو الصبي غير المميز. وأنت تعرف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، ومنها عن المجنون حتى يفيق. فإذا المسألة تحتاج إلى تفصيل على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون قادرا على الصوم الآن أو مستقبلا، فلا يجزئه الإطعام، يجب عليه أن ينتظر حتى يتمكن ويصوم. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم عجزا مستمرا، إما لكبر سنه أو مرضه، وصاحبنا وفقه الله يبدو يجمع فيه الأمران، وعقله معه، فهذا يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمه الصوم، بل إن كان الصوم يضره فلا يجوز له أن يصوم كما ذكرت. كما قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحالة الثالثة أن يكون بلغ مرحلة الخرف والهذيان، فهذا لا يلزم صيام ولا إطعام. الآن الصبي غير المميز هل يطعم عنه لأنه لم يصم؟ لا 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 لا، يعني رفع عنه قلم التكليف، هذا مثله بالضبط، فلا يلزم إطعام ولا صيام. حتى الصلاة أيضا نفس الشيء، حكمه حكم الصيام. أما إن كان يهذي أحيانا ويفيق أحيانا فيلزمه الصلاة والصوم حال إفاقته، ويسقط عنه حال هذيانه، هذا كما قلت إن كان يستطيع الصوم. أما إن كان لا يستطيع لكبر سنه أو لمرضه فلا يلزمه الصيام، وإنما يطعم عنه.
أحسن الله إليكم. الشيخ خالد من الجزائر سأل عن هذا القرض الذي أخذه بفائدة من البنك لبناء مسكن.
الله المستعان. يعني الجزائر يعني بلد إسلامي عظيم حقيقة، نفخر به وبتاريخه وبإنجازات التي قدمها لأمة الإسلام والمسلمين، لكن من المؤسف حقيقة حال الجزائر حال كثير من بلاد العالم الإسلامي، قلة البنوك الإسلامية أو ربما انعدامها. لست أدري إن كان في الجزائر بنوك إسلامية حقيقة. أنا أعرف أن المغرب الحمد لله، وتونس وليبيا وكثير من الدول الإسلامية العربية الحمد لله فيها بنوك إسلامية كثيرة. لست أدري عن الجزائر هل عندهم بنوك إسلامية، أرجو ذلك. فإن كان الأمر كذلك عندهم بنوك إسلامية، فما الذي يلجأ الأخ خالد وفقه الله إلى التعامل مع بنك الربوي يعطيها بالربا؟ لا يجوز له ولا يحل له ذلك بحال، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. الأمر الثاني، لو قدر أنه لا يوجد بنوك إسلامية، لو قدر أنه لا يوجد أي بنك إسلامي في الجزائر، أنا ليس عندي علم بهذا، والرجل محتاج إلى شراء بيت، فهناك طرق أخرى يا أخي غير القرض الربوي. إن تيسر له أن يأخذ قرضا حسنا من بعض قرابته أو زملائه أو جيرانه ومن يثق فيهم فبها ونعمت. إذا عجز عن ذلك فيشتري بيتا بالتقسيط من مالكه، من المالك
مباشرة
أو من شركة تقسيط تملك البيت. أما أن يأخذ تمويلا ربويا نقودا، مثلا يدفع له 100,000 دينار على أن يردها لهم خلال 10 سنوات 150,000 دينار، 150,000 دينار، هذه 50,000 زائدة على القرض الذي هو 100,000. والقاعدة الشرعية المتفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا لا يجوز يا أخي. ولا يصح أن نقيس الربا على البيع كما كان المشركون يقولون، إنما البيع مثل الربا، بل جعلوا الربا هو الأصل وقاسوا البيع عليه، فكان الجواب القاطع الحاسم من رب العزة، وأحل الله البيع وحرم الربا. بعض الناس سبحان الله لقلة فقههم تجد أن إذا قلت له يا أخي الفائدة الربوية محرمة في نصوص قاطعة في الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، والربا من أشد الموبقات وأنكر المنكرات، والله النبي عليه الصلاة والسلام عده من 7 الموبقات، بل والعياذ بالله لعن آكل الربا وموكله وكاتب، حتى الكاتب هو لم يأخذ شيئا، وشاهديه، وقال هم سواء، نسأل الله العافية في اللعن والإذن، يعني حتى الذي يعين على الربا وإن لم يأخذ ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بارك من أكل الربا أو يؤكله لغيره والعياذ بالله. هذا لا يجوز. بل جاء في الحديث الصحيح درهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية، نسأل الله العافية. تخيل على عظم يعني على يعني عظم إثم الزنا وبشاعته وشناعته وشؤمه، وهو كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مع ذلك درهم واحد من ربا أعظم عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال أعظم من أن ينكح الرجل أمه، تخيل يعني أن يزني بأمه والعياذ بالله. فالأمر خطير وشنيع وبشع، ولا يجوز الإنسان التساهل فيه. ولهذا أقول يا أخي، يعني كون بعض الناس يأتي ويقول والله يا أخي أنت تقول الفائدة الربوية أن البنك سيأخذ منك مثلا نسبة 5% أو 4%، بينما في البيع بالتقسيط البيع لأجل أقول والله أبيعك هذا البيت ب 150,000 مدة 10 سنوات، وهو قيمته لو بعته بثمن حال ب 100,000، يقول طيب هذا أخذ مني 50 والبنك سيأخذ مني 50، ما الفرق؟ الفرق أن هذا بيع، يعني الزيادة التي جاءت هي ربح مقابل سلعة وليس مقابل نقود، ليس مقابل نقود. أما الربا لا، فهو بيع نقد بنقد مع زيادة وتأجيل أيضا، فيه ربا الفضل وربا النسيئة، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز، كما سمعنا الآن في بعض الأحاديث أشرت إليها قبل قليل، والآية أيضا، بل قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقة، يمحق المال ويمحق صاحبه ويتلف صحته وعافيته وراحته وأنسه ويتلف أجور حسناته ويحبط ثوابه والعياذ بالله، ويتلف المال الذي يدخل فيه. بل قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية، من يطيق أن يحارب الله ورسوله والعياذ بالله. فالشاهد يا أخي أن البيع يختلف عن الربا. نعم عندي مثلا سيارة قيمتها 10,000 دينار، لو اشتريتها مني بثمن الحال، فقلت أنا والله لا أستطيع، سأشتريها منك يعني بأقساط إلى سنة، قلت ما عندي مانع أبيعها إياك 12,000 إلى سنة.
نعم.
تدفع لي كل شهر مبلغ كذا مثلا 1,200 دينار، لا بأس، هذا بيع، بيع تقسيط يسمى بيع الأجر. لكن لو قلت لك هي سعرها 10,000 وأنت ما تستطيع الآن تشتريها، ما عندي مانع، أو جاء زميله قال أنا أقرضك 10,000 بحيث تشتري بها السيارة الآن بثمن حال،
نعم،
ثم تعيد لي 10,000 خلال سنة، لاحظ كيف. هذا هو الربا، وهو الذي فعله أخونا خالد غفر الله له، يعني ذهب إلى البنك وقال والله أريد منكم قرضا بمبلغ كذا، وذهب واشترى به البيت بثمن حال،
نعم،
سلمه لصاحبه وبدأ يسدد للبنك. هذا هو الربا بعينه، وهذا أيضا يسمى في عند الغربيين يسمى بالمورجج، وهذا هو المشهور المعروف عندهم. فهذا لا يجوز، وهذه الطريقة لا شك أنها ربا صريح ولا يجوز الإنسان أن يدخل فيها. والحلول كما ذكرت كثيرة،
لكن لماذا وقع يا شيخ، لماذا وقع في هذا؟
أي إن تيسر له كما ذكرت قرضا حسنا فهذا طيب، إذا لم يتيسر يشتري البيت من صاحبه إلى أجل، يقول له يا أخي أنت لن ستبيعني إياه ب100,000، أنا أريد أن أشتري منك ب150,000 وقسطه لك على 10 سنوات، وربما يأتي أيضا طلب منه كفيلا أو ضامنا لا بأس، يأتي بشخص يضمنه، هذا جيد إن تيسر. إن لم يتيسر يذهب إلى شركة تقسيط تملك هذه البيوت ويشتري منهم، أو يذهب إلى الشركة، أفرض أن البيت ليس مملوكا لهم وأنت تريد بعينه، قل لهم أنا أعيدكم بشراء هذا البيت منكم بعدما أن تملكوه أنت. وهذا يسمى البيع المرابحة للآمر بالشراء، فتذهب هذه الشركة وتشتري هذا البيت وتملكه ثم تبيعه على هذا الشخص الذي وعدها بالشراء منه، ولا تلزمه طبعا بالشراء قبل أن تملكه، وقد يقول قال ربما هذا الشخص يتراجع والشركة يعني لا تدري ماذا تفعل بهذا البيت، تقول لا، هناك حلول شرعية كثيرة، منها أولا أن يشتروا البيت مع الشرط أن لهم مهلة مدة شهر،
نعم،
ثم يأتي بعد أن يتملكوا في وقت الخيار، الحمد لله خيار الشرط، يبيعونه عليه، فإذا تم البيع انتهى خيار الشرط. إذا لم يعني يعزم الرجل وتردد بإمكانهم أن يبيعوا على غيره، فإن لم يجدوا يردوا البيت الحمد لله لأنهم اشتروا بالشرط، هذا حل شرعي يا أخي، وفي تنفيس على الناس ولله الحمد وتحقيق لأغراضهم بطريقة شرعية. لكن من تورط ووقع مثل الأخ خالد، أولا الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان فعل هذا الفعل ويعرف أنه ربا، لأنه عصى الله على بصيره العلم، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويجب أن يندم على فعله، وليجتهد الآن في سداد هذا الدين الذي لحق ذمته مع الربا والعياذ بالله. لا يلزمه أن يبيع بيته فيخسر من جهتين، البيت الآن ملكته، وندمك وتوبتك إن شاء الله أرجو أن تكفر ذنبك. طبعا أقول لمن تورط، أما شخص يريد أن يفعل أقول اتق الله ولا يجوز لك، ولا تقول والله أنا سأقع ثم أتوب، ما يصح يا أخي أن تقدم على معصية ولا تدري تعيش يعني إلى أن تتوب أو لا، فلا يصح. لكن سأل الذي تورط، هذا هو الحل الشرعي، يعني يلزمه التوبة الصادقة إلى الله عز وجل والاجتهاد قدر استطاعته لسداد هذا القرض في أقرب وقت بحيث يقلل نسبة الربا. يعني كان اتفاقا يسدد مثلا خلال 10 سنوات، احرص أن تسدد خلال سنة أو سنتين أو 5 سنوات بحيث تقلل النسبة الربا التي يأخذها منك قدر استطاعتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه ويسر له سبل الرزق والكسب لله الحمد حتى يؤدي الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله في دينه ودنيا. فهذا هو الواجب عليه، أن يبادر بالتوبة ويندم، والثاني أن يحرص على السداد المبكر قدر الاستطاعة.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا على هذا التفصيل المبارك. الأخت عبد العزيز يا شيخ وقد يعني تحدثت عن مشكلتها وكانت تبكي دما شيخ في علاقتها مع زوجها وهذا التعامل السيء والخلق السيء، ويبدو يا شيخ أن غيرها يعني كثيرات من أخواتنا. ما توجيهكم يا شيخ حفظكم
الله؟ إلى الله المشتكى يا أخي، والله أني أتعجب من إنسان مسلم يخاف الله عز وجل ويفعل هذا الفعل مع زوجته ومع أولاده، أولى الناس ببره وإحسانه ورحمته وإخلاصه في ونصحه لهم، لكن إلى الله المشتكى. هناك ناس قد يكونون مرضى وفي عقولهم خلل، وهؤلاء يجب حماية زوجاتهم وأولادهم من ظلمهم وجهلهم وجنونهم. صحيح. وقد يكون بعضهم من أعقل الناس وأذكاءهم، لكنه إنسان رقيق الدين قليل الخوف من رب العالمين، وقد يكون هذا الرجل أيضا عنده يعني مرض نفسي، يريد يعني يشعر ربما بالنقص أمام الأجانب فيريد أن يستأسد على زوجته وأهل بيته. وهذا نوع من الجهل حقيقة، وإن كان رجل ذكيا لكنه حقيقة سفيه من هذه الناحية وجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس هيبة عند أهله وعند الناس أجمعين من المسلمين والكافرين. تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. في حياته ما ضرب طفلا من أطفاله أو ولدا من أولاده أو زوجة من زوجاته ولا مرة واحدة، بل لم يضرب أحدا من خدمه ومن حوله فضلا عن عامة الناس إلا أن يكون في ساحة الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام، فقد كان أشجع الناس. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أطيب الناس ريحا، كان عرقه مسكا، ومع ذلك كان من أكثر الناس استعمالا للطيب ويختار أفضل أنواع الطيب، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا مشى في الطرقات عرف الناس بمرور لما يجدون من طيب رائحته في البيوت عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. سبحان الله، أخي يخدم 10 سنين ويلازمه ملازمة الخادم لمخدومة، تخيل. وهو أيضا كما قال في الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، قال: وأنا غلام ليس كل أمري على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. طفل يعني صغير لم يبلغ، بل هو أيضا إنسان من هؤلاء البشر الذين جبلوا على النقص والتقصير والنسيان وغيره، ومع ذلك يظل طيلة 10 سنين لم يسمع منه كلمة تأفف أو تبرع، لم يقل لي قط أف، ولم يسمع منه كلمة عتاب أو توبيخ لشيء فعله أو شيء تركه. قارن هذا بحال الناس اليوم يا أخي،
الله
مع خدامهم بل مع أهليهم وأزواجهم كحال هذا الأخ، وفقه الله وهداه وأعاذه من شر نفسه
اللهم
وحفظ أهله من شره. تجد البون شاسعا والفرق كبيرا واسعا، فالله المستعان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة واليتيم، الأخت تقول أنه يفعل هذا ببناته وقد يكون أطفالا نسأل الله العافية، ويفعل هذا الفعل الشنيع إلى حد الإحراق بالنار
إذا طلبنا منه شيء.
هذا إجرام يا أخي، هذا إجرام، وهذا الرجل يجب أن يوقف عند حده وأن يؤدب تأديبا بليغا يردعه، إلا أن يكون مجنونا أو في عقله خلل، فهنا يجب أن يعزل أولاده عنه ويخلصوا من شره، لا يتركون بين يديه، لا يتركون بين يديه، أو يحبس إلى أن يعود إليه عقله ويتأدب، أو يعني يوجد لهم طريق لحمايتهم من قبل قرابتهم أو غيرهم ممن يصونهم ويقوم عليهم. ولهذا أنا أقول للأخت عبد العزيز، إذا كان هذا الزوج لم ينفع معه النصح والتوجيه والتذكير منك ومن أهله وقرابته، أو من أهلك أنت وقرابتك يعني وأخوال أولادك، فأرجو أن تتصلي يعني بهيئة حقوق الإنسان، وإن كلمتني إن شاء الله بعد البرنامج سأرتب معها، بحيث يستدعى هذا الأب وينظر ما الأسباب، ويتخذ إن شاء الله الإجراء المناسب الذي يحفظ حق هذه الزوجة والأولاد.
لا أحرمك الله لأجرك شيخ، جزاك خيرا. هنتقل هنا شيخ
فيصل،
تقول: هل يجوز توصيل العاملة المنزلية وهي نصرانية إلى الكنيسة؟ هل يجوز أن أوصلها بنفسي؟ وهل هذا تشجيع لها تقول، أو تشجيع لديانتها؟
لا شك. يعني هو اللي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله، لو أن الإنسان تزوج كتابية وأرادت أن تذهب للكنيسة والبيعة فلا يجوز له منعها، إلا إذا كان يخشى على عرضها، لأن حفظ عرضها حق له هو، فله أن يمنعها كما يمنع زوجته المسلمة من الذهاب للمواطن الفتن وأماكن الريب. لكن كان ستذهب للعبادة وهذه ديانتها، فليس له أن يمنعها، لأن الله عز وجل قال: لا إكراها في الدين. لكن هل يعينها بحيث هو يشجعها على الذهاب أو يوصلها ويأخذها؟ ليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إلا إذا كانت زوجته وخشية عليها من الفتنة في عرضها، وأن ربما تغتصب أو يحصل لها مكروه في الطريق، فهنا لا بأس لهذا السبب وليس لعانتها.
نعم،
هذا الذهاب لها. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله تيبي يقول: يقال بأن دم الضب علاج للأمراض الجلدية، يقول سؤالي: هل يجوز استخدام الدم كعلاج الأمراض يا شيخ؟
طبعا الدم الذي يخرج من البهائم وأمثالها من الذبائح الجائزة نوعان: النوع الأول الدم المسفوح، وهو الذي يجري من البهيمة أو غيرها مما يحل أكله أثناء الذبح، فهذا لا شك أنه نجس، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم.
نعم.
وقال: أو دما مسفوحا، يعني جاريا يجري. حتى الدم الذي يجري من الإنسان لو حصل منه جرح لا يجوز له أن يأكله، وهو دمك الذي خرج منك.
نعم.
هذا دم المسفوح فهو نجس ولا يجوز يعني أكله وتعاطيه. أما النوع الثاني هو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد خروج الروح منها، حينما تقطع يكون في بقايا من الدم، فهذا طاهر ويجوز أيضا أكله، مثل ما تؤكل الكبد أو الكلية النيئة أو غيرها، هذا جائز مع أن فيها دما، فهذا جائز لأنه ليس دما مسفوحا. الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو الدم المسفوح الذي يخرج أو يجري أثناء الذبح أو بعد الذبح بقليل، فهذا هو النجس. فإن كان الأخ يقصد أنه يستفاد من الدم الذي يكون على اللحم بعد خروج الروح منه، هذا جائز ولا حرج فيه سواء في الأكل أو في التداوي بها ونحوه. إن كان سؤال عن الدم المسفوح الذي يكون عندما يذبح ويجري الدم فهل يجوز استعماله؟ الأصل أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات، هذا هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها، فما دام نجسا فلا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي به. مثل بعض الناس أحيانا يتداوون ببول الحمار مثلا عزكم الله، هو نجس لا يجوز هذا، أو بلبن الأتان وهي أنثى الحمار أيضا هذا لا يجوز لأنه نجس، كما نعرف أن الحمار حرام أكله ولحمه نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكفء القدور في خيبر لما ذبحوا الحمر الأهلية. بل أعجب من هذا، بعض الناس يتداوون بالحيات حيث تطحن طحنة ثم تؤكل، بل بعضهم يزعم أنها تقوي، وبعضهم يعني ربما تداوى بسمها، هذا لا يجوز إلا إذا كان السم لمكافحة سمها، لا هذا الذي يحصل الآن في الترياق الذي يعطى للملدوغ، يقول لا يبطل سم هذه الحية إلا السم المعالج الذي يؤخذ منها، هنا لا بأس بالاضطرار الضرورة، لكن إن وجد دواء آخر يغني عنه فلا يجوز أيضا استعماله لأنه نجس فلا يصح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، جزاكم الله خير يا شيخ.
شكر الله لكم وزاكم الله خير.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.